أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. لا إشكال في أن القول بالاشتراك المعنوي مستلزم أولا لتصوره تعالى في مرحلة إثباته وإطلاق الأسماء عليه سبحانه. هذا واضح، أن الاشتراك المعنوي يلزم التصور، لأن الاشتراك المعنوي إنما هو انتزاع مفهوم عام مشترك بين الأفراد، حيث يكون كل هؤلاء الأفراد من مصادق ذلك المفهوم العام. فمن دون التصور لا يمكن الاشتراك المعنوي حسب ما قالوا، مستلزم لتصوره تعالى في مرحلة إثباته وإطلاق الأسماء عليه سبحانه. والتشبث في دفء الإشكال بأنه تعالى يتصور بالمفاهيم العامة وتسمية ذلك معرفة بالوجه لا يفيد في دفء الإشكال شيئا. قالوا نحن نتصور الله بالوجوه والعناوين، هذا لا يدفع الإشكال، لأن الأمر الانتزائي تابع لمنشأ انتزائي. فإذا كان شيء منتزع من المخلوق هذا لا ينطبق على الخالق، لا يمكن أن ينطبق على الخالق المفهوم المنتزع من المخلوق، لأن المكان مباين بينهما، لمكان المباينة. وأساسا هنا هذا هو الفرق الفارق بين المعرفة الفلسفية ومعرفة الآيات والروايات. في المعرفة الفلسفية أنهم يعرفون الله بالوجوه، يعني يقول لك انظر إلى هذا المخلوق، الله نفس هذا بس بدون نقائصه، هو هذا فقط. انظر إلى علم المخلوق، علم الله نفس هذا العلم بس مو محدود، مو مثلا ناقص، نفس هذا الوجود بدون نقائص. إذا صار في أصل الوجود، في أصل العين مشترك، إنما الاختلاف ماذا؟ في الحدود وليس في الأصل. وواضح أن الحقيقة التي يستحيل عليه الحد والقيد مباين لما يقبل الحد. شوفوا وين الكلام. تارة شيء غير محدود لكن يقبل الحد، يمكن أن يكون محدودا لكن الآن غير محدود، ثبوتا تحديده ممكن في عالم الثبوت، لكن في الإثبات لا، الآن ما محدود. مثلا أكو شيء لا أصلا ثبوتا غير ممكن تحديده، لا يمكن تقييده. الله جل وعلا ثبوتا ممكن أن يحدد ويقيد أو غير ممكن، مستحيل تطروا الحدود عليه، طبعا مستحيل. المخلوق ممكن أن يطرأ عليه الحد، حتى شوفوا هذا ما ذكرته سابقا لكم، هذا البرهان. حتى لو فرضنا أنك استطعت أن تزيل جميع القيود والحدود عن المخلوق، عن علمه، عن كماله، عن وجوده، حتى لو أزلت كل شيء، ولكن بالتالي يبقى هو ممكن الحد، ممكن أن يحد، لأنه أدل دليلا على إمكان الشيء ماذا؟ وقوعه. هو وقع محدودا، نعم أنا أزلت الحدود عنه لكن ما أجعل تحديده مستحيلا، ما راح يصير مستحيل. إذا هذا شيء نعم غير محدود، فرضنا جدلا قلنا ما يصير غير محدود مخلوق، فجدلا فرضنا علما غير محدود، يعني تصورنا علما عن المخلوق، أزلنا القيود أزلنا القيود أزلنا القيود، سلبنا سلبنا سلبنا، بقي علما بلا قيد. لكن هذا العلم صح بلا قيد لكن يمكن أن يقيد، والله علمه لا يمكن أن يقيد، هما متباينان. العلم الذي يمكن أن يقيد مباين مع العلم الذي يستحيل أن يقيد ولو لم يكن علام بالفعل مقيدا. كلام في الإمكان. هذا الجدار يمكن أن يصير مظلما، والعالم مو مظلم، الآن منور، الآن ليس ظلماني، لكن يمكن النور، نفس النور يستحيل أن يبقى ظلمانيا، نفس النور، فهما متباينان. يصير ما يمكن أن يقيد يعني قائم بالغير، ليس هم يقولون هم فيما قسموا واجب الوجود ممكن الوجود، ماذا قالوا؟ قالوا ممكن الوجود يمكن أن لا يوجد، يمكن أن يوجد، واجب الوجود لا لا يمكن أن لا يوجد، حسب اصطلاح علم المخلوق وجود المخلوق هذا يمكن أن يطرأ عليه القيود والحدود، إذا ليس قائم بالذات قائم بالغير. علم الله وجود الله قائم بالذات، ما تباين يصير بينهم، ما يمكن أن يتحد السنخ، إذا اتحد هذا السنخ مع ذاك السنخ إما لابد وأن يكون الله مقيدا بالفعل أو لا أقل ممكن التقييد، يعني إذا وجود الله مستحيل أن يقيد، علم الله مستحيل أن يقيد، فكيف تقول هذا العلم هو نفسه علم الله؟ لا، في المفهوم المشترك العام مثلا، مع الإشكالات التي سبقت منها أن اختلاف الخالق والمعقول ليس في الحدود، ليس في الرتب، ليس في الحدود، هذا يلزم الشرك، يلزم الكفر، أن يكون الله جل وعلا مغايرته مع المخلوق فقط في الحدود والاعتبارات، هذا غير صحيح. إذا تصور الله جل وعلا لا يمكن، مستحيل، والمعرفة بالوجوه والعناوين هم لا يفيد في الأمر في دفع الإشكال شيئا. يقول: والتشبث في دفع الإشكال بأنه تعالى يتصور بالمفاهيم العامة وتسمية ذلك معرفة بالوجه لا يفيد في دفع الإشكال شيئا، ضرورة أن منشأ انتزاع المفهوم تاب المفهوم العام هي الأشياء المحسوسة المحدودة المباينة لله تعالى، مباين في الصفات، الصفات يعني شنو؟ مو فقط في الحدود، في أصل الصفة أكو تباين، في صفة العلم أكو تباين، والأمر الانتزاعي، عليكم السلام،
السلام
والأمر الانتزاعي تابع لمنشأ انتزاعه. إذا هذا المحظور الأول الوارد على الاشتراك المعنوي، يعني القول الأول من الأقوال الأربعة. المحظور الثاني وهو عين الالتزام بتوصيف الخالق بصفات المخلوقين، مش محظور ثاني، يعني إذا أنت التزمت بالاشتراك المعنوي يعني أن هنالك صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق، لأن أسماءه صفات، فهذا توصيف الله بصفة المخلوقين، وصفت الله بصفة المخلوقين، على أن هذا مخالف للمحظور الثالث، مخالف لجميع الآيات والمباركات والروايات الشريفة الدالة على أن أسماءه تعالى بما لها من المعنى الشخصي القدسي لا يجوز إطلاقه على غير تعالى. هذا أنا سندخل في الآيات والروايات. إذن هذا المحذور الثالث اللي هو ينافي الآيات والروايات اللي سنتحدث عنها. محظوران آخران هم ذكرناهما، ينافي ما مر من أن الواضع للأسماء هو الله جل وعلا، ويلزم منه السنخية بين الخالق والمخلوق، لأن المفهوم الواحد لا ينطبق إلا على ما يكون متزانخان من سنخ واحد. وكذلك ينافي مع ما ذكرنا من كون الأسماء موضوع للحقائق الخارجية. أما في الآيات والأخبار، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. التفتوا في هذه الآيات: ولله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو، له محل الشاهد سنوضحه، هذا اللام الملكية، لام الاختصاص، له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق والبارئ والمصور، له الأسماء الحسنى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. دلالة هذه الآيات متوقف على بيان أمور. أولا، كلمة التفضيل، أفعل التفضيل حينما صيغة التفاضل يستخدم في الباري تعالى، هذا يختلف عن استخدامي في المخلوق. صيغة التفاضل حينما يستخدم بالنسبة إلى الله هذا غير استخدامي في المخلوق. مثلا حينما الله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هل يريد أن يقول غير الله أم يعلم؟ يعني اشتراك في أصل الفضيلة وأن الله علمه أكثر مثلا. لا يمكن هكذا. ومفسرين هم قالوا هنا مثلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن يهدي يعني الله، يعني غير الله أم له مثلا شأن في الهداية. صيغة التفاضل يدل على اشتراك في أصل الفضيلة وتفضيل أحدهما على الآخر. حينما يستخدم في الله هذه الصيغة، هذا لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي نستخدمه في المخلوق. هنالك يعني بعض الاحتمالات والوجوه ذكرت في صيغة التفاضل المستخدمة في الله جل وعلا. يعني شوفوا الإشكال، وين إشكال أن التفاضل إنما يكون بين الشيئين في عرض واحد، في رتبة في عرض واحد، وتفضيل أحدهما على الآخر. بالنسبة إلى الله ما يمكن هذا. فالبعض قالوا بأن صيغة الوجه الأول، يعني لابد من الذهاب إلى أحد الأمور في هذه السياق. الوجه الأول أن يقال أن صيغة التفاضل منسلخ عن معنى التفاضل، صيغة منسلخة للمعنى. تفضل. فالمراد أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي عالم بما لا حد له. أعلام يقصد به العلم اللامتناهي، سموه ليس معنى التفاضل، ليس معنى أنه أكثر علما من الآخرين، وهذا استخدام شائع في اللغة. مثلا حينما يقول يوسف على نبينا وآله عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب، هنا ما يريد يقول، يعني هل يوسف يريد يقول أن الفاحشة والعياذ بالله هم أحب الفاحشة وهم أحب السجن، لكن حب السجن أكثر؟ ليس هكذا، هذا منسلخ من التفاضل. أحب يعني أصلا أنا ما عندي حب للفاحشة. إذا خيرت بين الفاحشة والسجن، السجن أحب. أحب يعني شنو؟ يعني أبغض الفاحشة، أختار السجن على الفحشاء، وأنا أحب الفحشاء أيضا. مثل ما تريد تشتري مثلا، تشتري شيء، أكو تشتري مثلا ثياب، أكو اثنين، يقول هذا أحب لي من ذاك. مو هذا المعنى في يوسف، منسلخ عن التفاضل. نعم، لا يقال أن حب الفاحشة بحسب هوى النفس، وحب السجن بحسب التقوى، وبحسب مثلا نور النبوة. لا، هذا ما يبرر، لأن حينما يكون التفاضل أصلا لا يصلح قياس حب النفس مع حب الطاعة، يعني لابد أن يقال بمقتضى نفسي، إذا أنا ونفسي أحب الفاحشة ولا أحب السجن، بمقتضى طاعة الله أحب السجن ولا أحب الفاحشة، أما أجعلهما في عرض واحد هذا لا، غير صحيح. فلأجل انظروا، لأجل أن يوسف سلام الله عليه هو نفسه، زمام نفسه بيد عقله، فبعد أساس ما يحب الفاحشة. نعم، لولا نور النبوة، لولا العقل لكان يحب الفحشة. كان ما يحب، الآن ما يحب. لماذا؟ لأنه ما تقولون أنتم أن العصمة هو يجعل المعصية في نظر صاحب العصمة بمنزلة القاذورات، صحيح؟ هل يمكن أن يقال أن نقول أحدنا أنا أكل هذا الطعام الطيب أحب إلي من أكل هذه النجاسة؟ هل يمكن؟ ما يمكن. لا، أقول لولا علمي بأن هذا نجاسة كنت أحبه، فأنا بالفعل ما تحبه. يوسف بالفعل حتى بمقتضى نفسي ما يحب الفاحشة، لأن زمام نفسي بيد عقله، هذا منسلخ. أو مثلا قوله تعالى: فمن يهدي الحق أحق أن يتبع، من لا يهدي لا يهدى. هذا الله ما يريد يقول يعني غير الله هم له يهدي، أحق وين له لغير الله حق، شو اسمه، حق الاتباع. هذا الآية في بين الله وبين الأصنام والآلهة، الله جاي يوازن بينهم. فهنا منسلخ، يعني الأحق الاتباع فقط منحصر بالله جل وعلا. مثال آخر، هذه كل أمثلة التي المفسرين والمفسرون ذكروها في انسلاخ صيغة التفاضل حينما يستخدم في اللعن معنى التفاضل. معنى آخر هو أهون عليه بالنسبة للمعاد، أهون عليه، يعني أن الله مثلا يختلف بالنسبة إليه شيء مثلا صعب وشيء هين مثلا. وأهون عليه يعني ذاك لا، شوية صعب، هذا أهون. لا، هذا منسلخ، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن هذا المعنى الأول، أن صيغة التفاضل منسلخ عن معنى التفاضل. الوجه الثاني أن يكون التفاضل بلحاظ المتعلق، مثلا حينما يقال، هذا في بعض الأسماء يأتي خير الرازقين، يعني رزقه أحسن من غيره، رزقه مو هو، هذا مستخدم في اللغة. تقول أحسن الخطاطين، يعني خطه أحسن، أحسن الرسامين، يعني رسمه أحسن، وأنت تفضلت في الحقيقة، يعني مصب التفاضل هو فعله وليس هو الذات. التفاضل منصب على المتعلق، على الفعل وليس على الذات. مثلا أحسن الصانعين بلحاظ صنعه، يعني صنعه أحسن من غيره. نعم. هذا الوجه الثاني. نعم، قد يدل على هذا المعنى الثاني ما ورد في حديث الأهل اللي يجي عن الإمام الصادق عليه السلام. قال الصادق عليه السلام، يعني حديث الأهل اللي يجي، تدرون أن هنا مناظرة الإمام مع طبيب زنديق، طبيب هندي كان زنديق، فالإمام كان يتكلم معه. قال ذلك الزنديق: فأخبرني عن قوله رؤوف رحيم، وعن رضاه ومحبته وغضبه وسخطه. يعني هذه الألفاظ كلها بعضها استخدم بالتفاضل، أرحم الراحمين مثلا. قال: قلت، الإمام يقول أنا قلت له، الإمام الصادق يقول: قلت لذلك الزنديق، قلت إن الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة ومنها جود، وإن رحمة الله ثوابه لخلقه. إذن ثواب فعله، رحمته فأرحم الراحمين أكثر ثوابا، أكثر إثابة. يقول: والرحمة من العباد شيئان، أحدهما ما يحدث في القلب، الرأفة والرقة لما يرى بالمرحوم من الضر والحاجة وضروب البلاء، والآخر ما يحدث منا من بعد الرأفة واللطف على المرحوم. يقول في العباد الرحمة شيء في القلب، وبعد شيء في الخارج يحدث، في الله فقط هذا الأمر الخارجي. أنت حينما تترحم على شخص، أولا يحدث شفقة في قلبك، ثم على أثر ذلك تعطيه شيئا، هذا في العباد. في الله الرحمة فقط يستخدم في الفعل الخارجي، والآخر ما يحدث منا من بعد الرأفة واللطف على المرحوم، والرحمة منا ما نزل به. وقد يقول القائل: انظر إلى رحمة فلان، شوفوا، انظر إلى رحمة فلان، يعني إلى، وإنما يريد الفعل الذي حدث عن الرقة التي في قلب فلان. في استخدام هذا اللغوي، الإمام السلام يقول: انظر إلى رحمة فلان، رحمتي يعني شنو؟ يعني انظر إلى قلبه، انظر إلى فعله. وإنما يضاف إلى الله عز وجل من فعل ما حدث عنا من هذه الأشياء. وأما المعنى الذي هو في القلب فهو منفي عن الله كما وصف نفسه، فهو رحيم لا رحمة له. إذن بعض هذه الصفات لهذه الأفعال، التفاضل هم بعد هنا ما في إشكال بمعناه. نعم، لأن التفاضل إذا صار في مرتبة الفعل ما في إشكال، لأن أفعال الله مخلوقات، فبالنسبة إلى المخلوقات هذا المخلوق أفضل من الآخرين، طبعا ما في إشكال. هذا المعنى الثاني، الوجه الثاني في التفاضل في الله. الوجه الثالث شوي دقيق، هذا الوجه الثالث: تارة التفاضل ليس من جهة الكمية والكيفية أن يكون هذا أفضل من ذاك، وأنه هذا أكثر كما أو كيفا، لا، بلحاظ أن الثاني أخذ فضله من الأول، يعني سلسلة طولية مو في عرض واحد، ليس في عرض واحد، إنما هذا الثاني لا ننظر إلى أن فضل هذا أقل من الأول أو أكثر، لا، الثاني أخذ من الأول، الثاني في طول الأول. هنا هم يستخدم صيغة التفاضل، وما يستلزم من اشتراك في أصل الفضيلة. مثلا انظر، نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم من أمير المؤمنين، أعلم بمعنى أن علم أمير المؤمنين مأخوذ من رسول الله، لأنه هو رسوله يقول ما علمني، ما من علم في خطبة القدير، ما من علم علمني الله إلا وقد أمرني أن أعلمه علي وقد علمته. من ناحية الكم لا فرق بين علم أمير المؤمنين وعلم رسول الله، ثم مع ذلك رسول الله أعلم. أعلم يعني هو شنو؟ يعني أخذ هذا المصدر وذاك أخذ منه. أو مثلا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، هذا هم قد يقال أن يكون بهذا الوجه. جيد، هذا الوجه الثالث هم يمكن أن يكون وجها في التفاضل، لأن علم المخلوق كمال المخلوق بتمليك الله، هو المالك لما ملكهم والقادر لما عليه أقدرهم، كمال المخلوق بإعطاء الله جل وعلا. عموما، فإذا المقدمة الأولى في فهم هذه الآيات المباركات أن نعلم أن صيغة التفاضل حينما يستخدم بالنسبة إلى الله لا يعني أن لا يقصد به كون الله جل وعلا مشتركا مع المخلوق، ويكون مثلا الله أكثر كما مثلا في أصل الصنف مشترك، هذا ينافي أوليات التوحيد. فلذا الله أكبر، ماذا قالوا؟ قالوا أكبر ليس بمعنى أنه مثلا مثل هنالك عندك مبنيين، كل هذا المبنى أكبر من هذا المبنى، يعني أكو اشتراك في مقدار، هذا شوية أكبر، ليس هكذا. الله ليس من سنخ المخلوق، ليس من سنخ المخلوق، ليس اختلاف الخالق والمخلوق فقط في مقدار الرتبة، في أصل السنخ مختلف، سنخان مختلفان متباينان. فلذا أكبر يعني أكبر من أن يوصف، ليس بصفة المخلوق، أكبر يعني أجل من أن يكون بصفة المخلوق، أعظم من أن يكون بصفة المخلوق، يأبى مقدس منزه من أن يكون بسنخ المخلوق، أعظم من ذلك، أكبر من ذلك. أعظم من أن يكون مسانخا مع المخلوق. لا يمكن أن يكون بمعنى اشتراك في أصل السنخ والتفاضل في الدرجة، في مقدار الدرجة، في مقدار الرتبة. جيد، هذه مقدمة لا بد منها، لأنه في هذه الآيات كلها مستخدم صيغة التفاضل، الأسماء الحسنى أو المثل الأعلى. لا يهتوهم أحد أن تفاضل هنا بلحاظ الاشتراك في أصل الصنع. نعم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الاسم في اللغة بمعنى السمة والعلامة والإشارة إلى شيء. الاسم هو السمة والإشارة والعلامة. الإشارات إلى الله على قسمين، لفظي وتكويني. عندنا أسماء لفظية وعندنا أسماء تكوينية، فلذا نقول محمد وآل محمد عليهم السلام هم أسماء الله الحسنى، لأنهم سمة وعلامة، يعني إشارة إلى الله المعروف في الفطرة، وكذلك الأسماء. الآن ننظر إلى الآيات بعد بيان هاتين المقدمتين. ننظر إلى الآيات. لله الأسماء الحسنى. شوي تأملوا في هذه الآية، يعني اجعلوا أنفسكم أنتم والآية الشريفة، جردوا أذهانكم عن كل ما سمعتم لحد الآن. أنتم والآية، لله الأسماء الحسنى، أليس هذا تمجيد لله؟ الآية بسبب التمجيد والتعظيم أم لا؟ يعظم الله، يمجد الله بماذا؟ بأن الأسماء الحسنى له، مختص به. لو كانت هذه الأسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، هل كان هذا تمجيد وتعظيم لله؟ الآن يمجد الله بأن له الأسماء الحسنى، وإذا كان كما يقول القائل بالاشتراك المعنوي أن هذه الأسماء مو مختصة بالله، الآن هل صحيح أن يمجد إنسان نقول له اسم الإنسان، له اسم الرجل أمجده أن هذا كم عظيم، شنو عظمته؟ أن اسم الرجل له، اسم الرجل لغيره أيضا، لغيره أيضا مشترك معنوي. لله الأسماء، إذا كان اسم القادر اسم العالم مشترك بين الخوارج، اختلاف التفاضل، كما مثلا هذا اسم العالم، هذا عالم وهذا عالم، نعم هذا علمه أكثر من هذا، هل يصح أن يقال للأعلم أن له اسم العلم؟ العالم مختص به، إلا مبالغتان تنزلان، مثلا يقال غيره ليس بعالم تجوزان، أما حقيقة لا يمكن أن يقال، لأن غيره هو عالم. فإذا ماذا نقول؟ نقول مثلا هذا أعلم من الآخرين، ما يقول هذا عالمون، العالم منحصر فيه اسم، يقول هذا أعلم، غيره علم، هذا علم أكثر. بالنسبة لله يقول له الأسماء الحسنى، حسنى قلنا مو معنى أنه مشترك في أصل الفضيلة، الأسماء التي لا نهاية له بالحسن مثلا أو إلى آخره، أو باعتبار المتعلق، يعني باعتبار الفعل، فعله أحسن عموما، اسم فعل أي شيء، لكن بالنسبة للذات اختصاص. انظروا، لله الأسماء الحسنى، يعني هذه الأسماء مختصة بالله. أنت كيف يمكنك أن تقبل الاختصاص مع القول بالاشتراك المعنوي؟ الاشتراك المعنوي ماذا يقول؟ يقول الأسماء موضوعة لمعاني، مفاهيم عامة، وهذه المفاهيم لها أفراد. نعم، الفرد الأتم هو الله، وفرد الناقص هو المخلوق. هذا ما صار لله الأسماء الحسنى، يعني هذا الاسم ما صار مختص بالله. فإذا لا يمكن صدق هذا الاسم على غير الله إلا بالاشتراك في اللفظ. اشتراك في اللفظ ما ينافي الاختصاص. ها، لأن المعنى مختلف. الله يمجد، نعم له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء أيضا لغيره جل وعلا، نعم بالاشتراك العام والاشتراك في المعنى لا يمكن. قال الصادق عليه السلام، يعني بيان هذا البرهان، هذا الحديث موجود في تفسير نور الثقلين، انظروا. قال الصادق عليه السلام: وله الأسماء الحسنى التي شو هذا يفسر، له الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، لا يسمى بها غيره. هذا مهم، مدلول لله الأسماء الحسنى، مدلول له الأسماء الحسنى أن غيره لا يسمى بهذا الاسم، وإلا ما صار له. هذا البيت لزيد، لا ليس لزيد، مشترك بين زيد وعمرو. هذا الاسم له، لا ليس له. متى يكون له؟ إذا لم يكن مشترك. الآن شوفوا مثلا، أنا اسمي مثلا حسن، أقول هذا الاسم لي، وغيري إذا سمي بهذا الاسم اشتراك فقط في اللفظ، ماكو إشكال، هذا الاسم مختص بي، وغيرك هم يسمى بهذا الاسم، أقول نعم اشتراك في اللفظ، ما في إشكال. أما إذا اشتراك في المعنى، أقول مثلا اسم الرجل مختص بي، شنو مختص بك؟ اشتراك معه مثل رجل، مثل عالم، مثل إنسان، مثل بياض، اسم البياض مختص بهذا، شو مختص به؟ وغيره هم أبيض. إذن دلالة جدا واضحة في الآيات الشريفة، وبالإصرار، شو كم آية؟ إصرار على أن الأسماء لله. إذن الإمام صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهو التي وصفها في كتابه، قال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الوجه الأول في الاستدلال بالآيات الشريف. إن شاء الله أكو وجوه بعد سنذكر.
بعض الأسماء مشترك، الواقع مشترك معنى بين الله.